بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب: إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز، وإن أقرضه إلى أجل مسمى جائز. وقال عثمان بن الهيثم: أبو عمرو حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، المقصود بها صدقة الفطر، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، أي يغرف ويأخذ منه بكفيه، فأخذته وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لأذهبن بك وأشكو، باعتبار أنه يرفعه إلى الحاكم الشرعي، إذ ذاك هو النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: دعني فإني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. هكذا قال: فخليت عنه، فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيعود. فرصدته فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. فرحمته فخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه آخر ثلاث مرات إنك تزعم لا تعود ثم تعود. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله. قال العلماء: وإنما خلى سبيله حرصا أن يعلمه كلمات ينفعه الله بها. طبعا هذا الأثر معلق وليس مسند، فهو من المعلقات. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ فقلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها، فخليت سبيله. قال: ما هي؟ قال: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذب، تعلم من تخاطب مذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: ذاك شيطان. باب: إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود. قل يا طه لعلك تحاول من جديد. حدثنا إسحاق قال أخبرنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية هو بن سلام عن يحيى قال سمعت عقبة بن عبد الغافر أنه سمع أبا سعيد الخدري قال جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ قال بلال كان عندنا تمر غلي فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوه أوه عين الربا عين الربا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين ولا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، لا تفعل ذلك، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتري به أي بثمن رديء. باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو قال في صدقة عمر ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا له غير متأثل، يعني غير حامل الأشياء يأخذها معه. وكان ابن عمر هو يلي صدقة عمر يهدي للناس من أهل مكة كان ينزل عليهم. باب الوكالة في الحدود. حدثنا أبو الوليد قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله عن زيد بن خالد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وهنا الحديث جاء مختصرا وفيه قصة العتيق، والمراد الاعتراف المعهود في الشرع وهو أربع مرات وليس مرة واحدة. حدثنا ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال جيء ابن نعيمان أو ابن النعيمان شاربا أي متصفا بالشرب لأنه كان سكران، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربه. قال فكنت أنا في من ضربه فضربناه بالنعال والجريد، الجريد هي أغصان النخل يعني استعفى لما تجرد. باب الوكالة في البدن وتعاهدها أي في بيان تعاهد البدن وافتقار أمرها. حدثنا إسماعيل بن عبد الله اللي هو ابن أبي أويس ابن أخت الإمام مالك المتوفى عن 26 و200 عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته قالت عائشة أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم بعث بها مع أبي بكر أي الهدي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نهر الهدي. باب إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله وقال الوكيل قد سمعت ما قلت، يعني ضعه حيث أراك الله في أي موضع شئت. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك، هذا ليس يحيى بن يحيى النيسابوري إنما هو يحيى بن يحيى النيسابوري عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنس بن مالك يقول كان أبو طلحة اللي هو زيد بن سهل الصحابي المعروف أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد أي النبوي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أي لن تبلغوا حقيقة البر حتى تنفقوا مما تحبون. والإنسان لما ينفق من المال الذي يحب لا يضعه إلا في محبوب أعظم وهو الله سبحانه وتعالى. وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها، أي أقدمها فأدخرها، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال بخن: ذلك مال رائح، ذلك مال رائح، طبعا يروى رائح ويروى رابح، قد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين حتى يكون له أجران، أجر الصدقة وأجر القرابة. قال: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. تابعه إسماعيل عن مالك، وقال روح عن مالك رابح. باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن دريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخازن الأمين الذي ينفق، وربما قال الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبا نفسه إلى الذي أمر به، أحد المتصدقين، ويروى أحد المتصدقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الحرث والمزارعة وما جاء فيه، أي وما جاء فيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك الترمذي في الأبواب الطهارة أول ما كتب قال: أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتب الحديث هذا هو الأصل فيها، ويؤتى بأقوال الصحابة والتابعين حينما تكون شارحة لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم. باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه، أي من كل واحد من الزرع والغرس، وهذا لا بد منه حتى يحصل أجر. وقول الله: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما، أي هشيما لا ينتفع به، ولكن الله يحفظ هذه الزرعة ويحفظ هذه النبتة حتى تثمر وحتى تقدم الإنسان، فهذا الطعام لا يصل إلينا إلا وقد مرت به مراحل عديدة كلها نعم علينا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة حا وحدثني عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة، أي ثواب في الآخرة. وقال مسلم: حدثنا أبان، هذا طبعا مسلم بن إبراهيم، حدثنا أبان اللي هو ابن يزيد عطار قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس، هذا فيه تصريح قتادة بسماعه من أنس لأجل أن يسلم من التدليس. رقم ناجي عندك؟ ناجي الدور سريع. نعم، هذا الوضاح بن عبد الله بن يزيد اليشكري المتوفى عام 76 و100 ذات وفاة 312. الوضاح بن عبد الله بن يزيد اليشكري توفي عام 312، هذا 176، وذاك صاحب المتوفى 312. باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو جاوز الحد الذي أمر به. يعني الإنسان ينشغل بآلة الزرع أو يبالغ أي شيء فيه مبالغة هذا منهي عنه. موجود رقم ناجي موجود عندك ولا لا؟ أخذها من الشيخ واتصل عليه حتى تحصل عليه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن سالم الحمصي قال حدثنا محمد بن زياد الإلهامي. خذ من عند أقوى شيخ باسود الزرنان حتى تدخل أنت. حدثنا محمد بن زياد الإلهامي عن أبي أمامة الباهلي قال ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. يعني لما الناس تنشغل به وتترك الجهاد في سبيل الله تعالى. قال محمد واسم أبي أمامة صلي ابن عجلان. هذا البخاري يقول أبو أمامة صلي ابن عجلان. ونحن يمر عندنا كل يوم في الترمذي أيضا لما يأتي باسم صحابي أو غيره يبين. باب اقتناء الكلب للحرث أي الاتخاذ والإمساك، يعني ليس للزينة أو للعب كما يصنع به الآن الناس. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام اللي هو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير. وعن يحيى بن أبي كثير توفي عام 132 هو الذي أثر في الأوزاعي. عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. وقال ابن سيرين وأبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا كلب غنم أو حرث أو صيد. يعني الغنم الذي يتخذ لأجل أن تفرد الغنم من الذئب والعوادي، وكذلك إذا نشمل الحرث، وكذلك الصيد، وأيضا اللي هو الحراسة. وقال أبو حازم عن أبي هريرة عن النبي كلب صيد أو ماشية. حدثنا عبد الله بن يوسف اللي هو التنيسي قال أخبرنا مالك وهو الإمام مالك عن يزيد بن قصيفة أن السائب بن يزيد حدثه أنه سمع سفيان بن أبي زهير رجلا من أسد شنوءة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص كل يوم من عمله قيراط. قلت أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إي ورب هذا المسجد. طبعا الإنسان لا يحلف إلا عند الحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف عند الأمور العظيمة لتأكيد الأمر. وفي قسم النبي صلى الله عليه وسلم مقصد مهم لما يشير يقول والذي نفس محمد بيده، في إشارة إلى المبدأ والمعاد. وربنا قال واحفظوا أيمانكم، ربنا قال ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، ربنا قال ولا تطع كل حلاف مهين. فالإنسان مأمور أن لا يكثر من الحلف إلا عند الحاجة. باب استعمال البقر للحراسة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل راكب على بقرة التفت إليه فقالت لم أخلق لهذا، أي لم أخلق للركوب، خلقت للحراسة. قال آمنت به وأنا آمنت به، أي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني آمنت بهذا الخبر، لأن هذا الخبر يأتيه من السماء. ولذا قال ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا الصادق المصدوق، فهو صادق فيما أخبر مصدوق فيما أخبر. لما يأتيه جبريل بالوحي يصدقه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول آمنت به أي بتكلم البقرة كما أخبره الوحي. أنا هذا تأكيد، وأبو بكر وعمر باعتبار أن أبو بكر وعمر كان بمثابة وزيري النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي فقال له الذئب من لها يوم السبت يوم لا راعي لها غيري. قال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. قال أبو سلمة وما هما يومئذ في القوم، يعني لم يكونا حاضرين حين تحديث النبي صلى الله عليه وسلم لهذا. وحصل نحو هذا يعني مع عثمان لما قال هذه لعثمان في بيعة الموت، وهذا من حسن يعني مراعاة النبي لأصحابه. باب إذا قال اشفني مؤونة النخل أو غيره وتشركني في الثمر، يعني تسمى بالمساقات، فما حكم هذا؟ حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، قال لا، فقالوا فتكفون المؤونة ونشرككم في الثمر، قالوا سمعنا وأطعنا. فهذه المساقات، فالمساقات الصحيح أنها جائزة. باب قطع الشجر والنخل. وقال أنس أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق نخل بني النضير اللي هم قوم من اليهود وقطع، وهي البويرة، ولها يقول حسان وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قطع الشجر وعن قتل الصغار والكبار، ولكن إذا كان فتح الإسلام لا يتم إلا بأن يكون هذا طريقا فالأمر لإمام المسلمين. ولا شك أن صنيع النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي، وجاء في القرآن ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن حنظل بن قيس الأنصاري أنه سمع رافع بن خديج قال كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، كنا نكر الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض، قال فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما تصاب الأرض ويسلم ذلك فنهينا، وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ. باب المزارعة بالشطر ونحوه. أنت عندنا مساقاة لما يكون عندنا نخل، عندنا مزارعة له أرض تزرع، وهذا يكون بالشطر اللي هو النزر أو دون ذلك على حسب الاتفاق، وهذا يختلف على حسب قيمة الأرض وعلى حسب أخرة الأيدي العاملة من دون ذلك. وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. وزارع علي بن أبي طالب وسعد بن مالك وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم اللي هو القاسم بن أبي بكر الصديق وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين. وهذا يدفع الخلاف الوارد في هذا. وقال عبد الرحمن بن الأسود كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع، وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. وقال الحسن لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا فما خرج فهو بينهما، يعني لا بأس أن العامل يدفع والصاحب الأرض يدفع. ورأى ذلك الزهري أي ما قاله الحسن رآه صوابا. وقال الحسن لا بأس أن يجتمع القطن على النصف، على النصف أو على الثلث على حسب الاتفاق. وقال إبراهيم وهو النخعي وابن سيرين وهو محمد وعطاء وهو ابن أبي رباح والحكم وهو ابن عتيبة والزهري وقتادة لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث أو الربع ونحوه. وقال معمر لا بأس أن تكر الماشية على الثلث والربع إلى أجل. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر، وكان يعطي أزواجه 100 وس وهو 60 صاعا 80 وسق تمر و20 وسق شعير. وقسم عمر فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن، فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسط، وكانت عائشة اختارت الأرض. باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة. حدثنا مسدد وهو بن مسرهد الحافظ البصري المعروف المتوفى عام 2429 و200 حتى قال يحيى بن منقل هو مسدد كاسمه، وقال ما أبالي وضعت كتبي في بيتي أو عند مسدد، إشارة إلى أمانتي. قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان عن عبيد الله عن نافع قال حدثني نافع عن ابن عمر قال عامل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. الثمر هو ثمر الأشجار، والزرع هو ما يزرع. باب حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو قلت لطاووس، قال عمرو بن دينار متوفى عن 27 و100، وطاووس هذا بن كيسان متوفى عن 6 و100، قال لو تركت المخابرة في المزارعة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة ونهى عن المخابرة ونهى عن المساقات، لكن لم ينهى عنها نهي تحريم، إنما ود النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكافل الناس، فصاحب الأرض يمنح أخاه الأرض سنة أو سنتين بالمجان، لا يأخذ منه أجرة ولا يأخذ منه مزارعة ولا مساقات، من باب التكافل الاجتماعي. نعم. قال أي عمرو فإني أعطيهم وأعينهم، وإن أعلمهم أخبرني يعني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه نهي تحريم، إنما نهى عنه نهي تكافل، ولكن قال إن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما. طبعا يروى إن الشرطية يروى أن، وأن صير مصر يعني أن يمنح أحدكم أخاه خير، فصير هنا أن وما بعدها مصدر مبتدا وخير خبر، وهنا على فتح أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلومة أي أجرة معلومة. باب المزارعة مع اليهود. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما خرج منها. باب ما يكره من الشروط في المزارع. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن يحيى أنه سمع حنظلة الزرقي عن رافع قال كنا أكثر أهل المدينة حقلا أي زرعا، وكان أحدنا يكري أرضا فيقول هذه القطعة لي وهذه لك، فربما أخرج الذئب ولم تخرج ذئب، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مما ينهى أن آخذ بستان كامل أزرعهم، لكن نحدد هذه لفلان هذه لا يجوز شرعا، لأنه ربما تخرج هذه ولا تخرج هذه فيكون ثمة غبن. باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم. حدثنا يسمى بتصرف الفضولي. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم. قال أحدهم اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم، فإذا رحت عليهم حلبت فبدأت بوالدي أسقيهما قبل بني، وإني استأخرت ذات يوم ولم آت حتى أمسيت فوجدتهما نائمين فحلبت كما كنت أحلب، فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما وأكره أن أسقي الصبية، والصبية يتضاغون عند قدمي حتى طلع الفجر. فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء. ففرج الله فرأوا السماء. وقال الآخر: اللهم إنها كانت لي بنت عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت منها فأبت حتى آتيها بمئة دينار، فبغيت حتى جمعتها، بغيت أي طلبت، فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله. وهنا لما نأتي عبد الله فأنها عبد لله، وأن العبد لا يحق له أن يصنع ما لا يرضاه سيده، اتق الله، ومعناه أنه اترك هذا العمل واجعل تركك لهذا العمل وقاية لعذاب الله تعالى، ولا تفتح الخاتم إلا بحقه. فقمت: فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة ففرج. وقال الساج: اللهم إني استأجرت أجيرا بفرق أرز. فلما قضى عمله قال: أعطني حقي. فعرضت عليه فرغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاتها، يعني عمالا يعملون عليها من هذا المال. فجاءني فقال: اتق الله. فقلت: اذهب إلى ذلك البقر ورعاتها فخذ. فقال: اتق الله ولا تستهزئ بي. وإلى الاستهزاء بالآخرين يخالف عمل المستقيم. ولذا لما قال موسى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: معاذ الله أن أكون من الجاهلين. وإذا لا يستهزئ بالناس إلا الجاهل. فقلت: إني لا أستهزئ بك فخذ. فأخذ: فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي. ففرج الله. قال أبو عبد الله وقال ابن عقبة، اللي هو موسى ابن عقبة أحد رواة الخبر يروي عن نافع، وموسى ابن عقبة أحد من كتب السيرة، توفي عام 41 و100 نسيت بالضبط. وقد أثنى الإمام مالك على مغازيه ثناء عاطرة وقدمه على محمد بن إسحاق. وقال ابن عقبة عن نافع: فسعيد باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم.
هل يوجد في الحديث الثالث إشارة على
ولا شك فيها استجابة الدعاء بشكل مباشر، ولكن الله سبحانه ساق كل واحد ليقول مقالته ليكون استجابة الدعاء لهم بالجميع وليس لواحد. لا ليس شرطا، لكن هو الإنسان بالكرب فييأس مما في أيدي الناس ويلجأ إلى الله، والصدق اللجأ وحسن الضراع الله تعالى سبب من أسباب استجابة الدعاء. إذا قال: إن مع العسر يسرا، فبالعسر الإنسان يترك المخلوق ويلتجئ إلى الخالق سبحانه وتعالى. باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم، أي كيف كانت، لأن طريقتهم تؤخذ من تطبيق ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم أو أرشدهم إليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: تصدق بأصلك لا يباع ولكن ينفق ثمره. فتصدق به. حدثنا صدقة قال: أخبرنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: قال عمر: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. باب من أحيا أرضا مواتا. ورأى ذلك علي، أي الإحياء، في أرض الخراب بالكوفة، وقال عمر: من أحيا أرضا ميتة فهي له. ويروى عن عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: في غير حق مسلم، وليس لعرق ظالم فيه حق. ويروى فيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. قال عروة: قضى به عمر في خلافه، في الأرض الموات من أحياه فهي له. وهذا فيه تشجيع الناس أن يعمروا الأرض، وربنا قد مدح عمار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. باب: حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر. وإذا البشرية مضى عليهم ملايين السنين وهم لم يعمروا من الأرض إلا القليل، أن لما تطير في الطائرة تجد أغلب ما تحتك صحراء وجبال، وكأن البشر لم يسيروا عليها، فيدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. مع العلم نحن في الربع اليابس، وثمة ثلاثة أرباع ماء، وهذه الماء فيها من المخلوقات ما علم البشر بعضه ولم يعلموا أكثر، فسبحان الخلاق العظيم الرب الكريم. ولذا شرع الإنسان إذا رأى ما يتعجب به أن يقول سبحان الله، فربنا تنزه عما ألحقه به الكفار. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أري وهو في معرسه بذي الحليفة في بطن الوادي، فقيل له: إنك ببطحاء مباركة. فقال موسى: وقد أناخ بنا سالم بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي، بينه وبين الطريق وسط من ذلك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهويه قال أخبرنا شعيب بن إسحاق وهو الدمشقي عن الأوزاعي اللي هو أبو عبد الرحمن عمرو بن عبد الرحمن الأوزاعي، وهذا من أعظم من نصح عبد الله ابن علي بن عباس، وقال: كنت جالس لما أنكر عليه قتل الأمويين وقتل الشاميين، قال: كنت جالسا عنده أنظر بين قدمي أقول سوف يسقط رأسي بين قدمي، فأنكر عليه بقوة وبحزم، وكان يراسل أبا جعفر المنصور بالنصيحة والموعظة ويقول له: لا تغرك قرابتك برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني يحيى عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الليلة أتاني آت من ربي وهو بالعقيق أن صل في هذا الوادي المبارك. وقال: عمرة في حجة. طبعا أمر النبي أن يقول له جبريل: قل عمرة في حجة، أي عمرة مع حج باعتبار قران، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا. باب: إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا معلوما فهما على تراضيهما. حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حا. وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها، أي غلب حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين، فأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها، أي ليسكنهم بها، ليسكننهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا، باعتبار أنها قد أصبحت ملكا للمسلمين. فقروا بها حتى أجلاهم عمر، عمر رأى المصلحة في إجلائهم فأجلاهم إلى مكان ثم أجلاهم إلى الشام، حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وريحاء وبعدها أجلوا إلى الشام. باب ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمر، من المواساة وهي المشاركة في شيء من غير مقابل، وهذا الذي تكون نفسه طيبة لإخوانه المسلمين. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج قال سمعت رافع بن خديج بن رافع عن عمه ظهير بن رافع، طبعا هذا مصغر ظهير، قال ظهير لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا، أي لا رفق، قلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق، هو الإسلام الاستسلام لله ولرسوله. قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تصنعون بمحاقلكم أي تقول، قلت نؤاجرها على الربيع وعلى الأوسق من التمر والشعير، قال لا تفعلوا ازرعوها وأزرعوها أو أمسكوا، يعني هذا إما أن تزرعها أنت وما تجعل أخاك يزرعها، هذا هو وجه الترجمة. قال رافع قلت سمعا وطاعة، أي أسمع كلامك سمعا وأطيعك طاعة. حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن جابر قال كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه. وقال الربيع بن نافع أبو ثوبة حدثنا معاوية عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو قال ذكرته لطاووس، أي حديث رافع، فقال يزرع، قال ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئا معلوما، يعني مشارك مزارع مساقا أو الأجرة. نعم لا ليس على سبيل الندب باعتبار عن حثهم على التكافل. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من إمارة معاوية، هذا يكري يأخذ الشراء يعني يأخذ الأجر. ثم حدث عن رافع بن خليج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء المزارع، فذهب ابن عمر إلى رافع وذهبت معه فسأله فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء المزارع، فقال ابن عمر قد علمت أننا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء وشيء من التبن. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر قال كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه فترك كراء الأرض. باب كراء الأرض بالذهب والفضة. وقال ابن عباس إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة، أرض بيضاء يستأجرها أجرة من السنة إلى السنة حتى لا تكون مزارعة ولا مساقات، ولا بأس بالمزارعة ولا بأس بالمساقات، لا تجد به بأس أن يأتي الإنسان يأخذ الأرض ثم يكون اتفاق هذه لي وهذه لك فقد تثمر هذه ولا تثمر تلك، فنهي عن هذا، فهذا نوع منهي عنه لما فيه من الغرر والغرر قد نهي عنه. والغبن أيضا منهي عنه، والمغبون لا محمود ولا ممدوح. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال حدثني عمايا أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء أو بشيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقلت لرافع فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم، ولكن ليس بها بأس بالدينار والدرهم، ليس بها بأس بالثلث أو الربع على حسب الاتفاق. عن عمه، وكأن الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزه، يعني الأشياء المنهي عنها حقيقة الأشياء التي فيها غرض، بحيث أصحاب الفهم لو عرضت عليهم لنهوا عنها باعتبار الغرض لما فيه من المخاطرة، يعني الأشياء التي فيه مجازفة وفيه أن الإنسان قد يعرض تعبه للضياع أو ماله للضياع فقد نهى الشارع. قال أبو عبد الله من ها هنا قول الليث وكأن الذي نهي عنه، فهذه الجملة وكأن الذي نهي عنه قول الليث بن سعد، والليث بن سعد معروف في الفقه. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال حا وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا خليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع، فقال له ألست فيما شئت؟ قال بلى ولكن أحب أن أزرع. قال فبذر فبادر الطرف نباته واستواءه واستحصاله فكان أمثال الجبال، فيقول الله تعالى دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب زرع، وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الغرس أي ما يغرس من أصول النباتات. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنه قال إن كنا لنفرح بيوم الجمعة. قال قلت لماذا لا تفرح يوم الجمعة وتذهب تصر أن تصلي إلى هنا؟ لماذا؟ من أجل الفطائر أليس كذلك؟ لك سنة في يقول الصحابي إن كنا لنفرح بيوم الجمعة كانت لنا عجوز تأخذ من أصول سلق لنا كنا نغرسه في أربعائنا فتجعله في قدر لها فتجعل فيه حبات من شعير، لا أعلم إلا أنه قال ليس فيها شحم ولا ودك، فإذا صلينا الجمعة زرنا فقربته إلينا فكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك، وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة. يعني كان الصحابة يقيلون قبل صلاة الظهر، لكن يوم الجمعة لأجل التبكير يؤخرون القيلولة ويؤخرون الغداء إلى بعد الجمعة لأجل التبكير والاغتسال إلى صلاة الجمعة. يعني من فعلها ونوى الائتساء يؤجر عليها، هذا تسمى من سنن الزوائد.
يحمل أنهم كانوا
بقية الأسبوع كانوا يؤخرون وليس يحمل، يعني السبت الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس. نعم لا ليس التأخير، يعني كانوا القيلولة عندهم ليست بعد صلاة الظهر بل قبل صلاة الظهر، يخرجون باكير عند خروج الشمس ويعملون ثم يعودون يقيلون ثم يصلون صلاة الظهر.
أخبرنا
فقط من فهم ظاهر هذا الحديث انه كانوا على عادتهم في باقي الايام، والشاهد انه لا يوم الجمعه كانوا
هو معلوم يعني هم يوم الجمعة خاص لأجل ما يخالفون السنة لأجل التبكير. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة قال يقولون إن أبا هريرة يكفر الحديث والله الموعد. يعني هنا أشوف الإنسان يتأذى ويتأثر، يعني لما يقولون أكثر ويكثر ليس فيها شيء غير مرهم، لكن فيها شيء نقول ربما توهم، فيقول والله الموعد، يعني الموعد والحساب بين يدي الله. فمن تكلم في مؤمن ما ليس فيه فإن الأمر شديد وليس بالأمر الهين. ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه، وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق اللي هو التبايع، مثلا يتبايعون يأخذ بعضهم بيد بعض حتى تتم البيعة. وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم أي الزرع والغرس، وكنت امرئا مسكينا، والمسكين هو الذي يعني على قدر حاجة لديه مال لكنه يسد بعض حوائجه. أحسن. وأما السفينة فكانت لمتاكين يعملون في البحر. يعني الراجح أن المسكين لديه شيء ولا يكفي، والفقير ليس لديه أو لديه قليل جدا. ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني أي مقتنعا بالقوت اليسير، يعني لا يعمل إلا على قدر أن يسد جوعته. يقول فأحضر حين يغيبون وأعي حين ينسون أي أحفظ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما، حقيقة حديث أبي هريرة من ضمن أدلة لا بد لطالب العلم من مخزون حفظي. يوم أمس الشيخ محمد الربيع اختبر الله في جزء عمنا، فلما يعني أعجب بالحفظ قال له هل لديك محفوظ في السنة النبوية؟ قال له لدي لكنه قليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمعه إلى صدري فينسى من مقالتي شيئا أبدا، فبسطت نمرة ليس علي ثوب غيرها حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته ثم جمعتها إلى صدري، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يومي هذا. والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم شيئا أبدا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى الرحيم. فهنا بعضهم يرى الآية 169، الصواب الآية 159 والآية 174. نعم.
هنا إذا ليس صرفا من
بيننا أن يرضى من هذا عام. صح. هذا عام. لكن جاءت رواية أنه شكى للنبي أنه يريد أن يحفظ ولا ينسى. فقال هل تضر ذلك؟ فهذه المطلقة مقيدة بتلك الرواية. خصوصية. وهذه من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. بسم الله. يوهم منها يعني من تكلم في هذا يريد الطعن بهذا الكلام فأنا خصيمه يوم القيامة بين يدي الله. أنا كتبت هذا عام 2007 كتبت مقال سميته مأساة أهل السنة والجماعة واقعها وإلى أين تنتهي. ولكن لما كتبت ما كتبت قلت فليتق الله المسلمون وحكام المسلمين، فالموعد الله، فما تقتل النفس إلا ويحملون شيئا منها، وكل إنسان على حسب ما أوتي من طاقة ومقدرة. كاتبني الكثير طبعا في مانشستر في مجلة الحكمة قال لم تكتب إلى أين تنتهي؟ قلت لهم النهاية مأساوية. وأسأل أنتم تشاهدون الآن يعني تسارع الأحداث، وأيضا هذا التسارع العاجل في هذه يعني سيكون مردوده عكس جدا، نسأل الله السلامة والعافية. لا إنسان يعمل يحسن ظن بربه ويحث الناس إلى التوبة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، والناس إذا تابوا إلى الله ولجوا إلى الله لجوءا حقيقيا وتركوا السيئات فإن الله يدفع عنهم السوء. ولكن إذا بقي الناس في سكرتهم يعمهون الأمر صعب جدا، نسأل الله العافية. كتاب المساقات باب في الشرب، وقول الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، يعني يوجد الآن بعض البكتيريا قد تستغني عن الهواء، لكن الماء لا يوجد مخلوق يستغني عنه أبدا، فهي آية عظيمة من آيات الله تعالى. وقوله أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لكن نحن بنا حاجة كلما شربنا الماء أن نستذكر هذا المعنى، إذا استذكرناه كما قال تعالى وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، أي يستذكرون صراط الله عند كل مناسبة. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. إذن الشكر يدفع العذاب، فالإنسان به حاجة إلى أداء شكر الله سبحانه وتعالى. ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسوما كان أو غير مقسوم. فجاجة منصبة، المزن السحاب، الأجاج المر، فراتا عذبا. شوف البحر المحيط لو كان عذبا لتعفن بسبب ما يموت فيه من الحيوانات الكبيرة، ولو تعفن لفسد الهواء ولمات الإنسان. فربنا قد جعل كل شيء مقدار على حسب ما يحتاجه الإنسان. وقال عثمان قال النبي من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين، فاشتراها عثمان، يعني يكون حظه كحظ غيره، يشرب هذا حال بقية. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره، طبعا الأشياخ فيهم خالد بن الوليد، فقال يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ قال ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه. هذا حقيقة يعني حسن الجواب، يعني يبرر للإنسان أخذ حقه كاملا. وهذا يعني لماذا أتى به؟ يعني مشروعية قسمة الماء، فباعتبار يشرب ابن عباس ثم يشرب الذي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبر، هذا من دقة نظر البخاري، ولذا التصنيف على الأبواب أصعب من التصنيف على المسانيد، لأنه يحتاج أن ينظر في كل حديث في أي باب من الأبواب. فهذا الاستنباط من الاستنباط العميق، والبخاري كثيرا ما يأخذ ب جزء من الحديث ويأخذ أيضا يعني يؤثر الخفي على الجلي حتى يجعل الإنسان ينمي عقله. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك أنها حلبت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن وهو في دار أنس بن مالك، وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس بن مالك، فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه حتى إذا نزع القدح من فيه وعلى يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي، فقال عمر وخاف أن يعطيه الأعرابي أعطي أبا بكر يا رسول الله عندك، فأعطاه الأعرابي الذي عن يمين، ثم قال الأيمن فالأيمن، وذاك ستقديم من يكون من الجليق ثم الذي عن يمين. شنو هو الجلية يعطاها؟ هكذا لا يعني القائد أو العظيم أو الأعلى أو الأعلم. نعم نعم. باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليل عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع فضل الماء لتمنع به فضل الكلى. ولكن إنسان لما يزود عنده ماء فعليه أن لا يمنع الآخرين منه، لأنه إذا منع الماء سيمنع فضل الكلى، والإنسان لا يمنع فضل الماء ولا فضل الكلى، فأنت عندك الماء بقربك ونهيت الرعيان أن يأتي الشرب من الماء ستمنعه إذا من الرعي بقربك، فنهينا عن هذا. فشوف هذا نهي يؤول إلى يعني صنيع، لما ننهى الآخر عن شرب الماء فيقول بنا أن ننهاهم عن فعل آخر اللي هو الأكل من الكلى القريب من الماء. والشارع جاء من أجل أن الإنسان لا يفرط في عمل من الأعمال. باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن، أي لماذا؟ فإن له التصرف في ملكه، يعني لا يضمن لما يأتي إنسان ويرتكب خطأ يسقط فيه. لو فرضنا شخص حفر بئرا في طريق الناس وسقط فيه أحد فإنه يضمن. حدثنا محمود قال أخبرني عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعدن جبار والبئر جبار، أي هدر لا شيء عليه، والعجماء جبار، وفي الركاز الخمس. أنت عندك دابة والدابة في أرضك وجاء رجل ولطمته دابته، هذه هدرة. لكن لو فرضا تأتيت بالدابة وجعلتها تسير في مكان يمنع فيه السير كما يحصل الآن في المدن مصانع عن البقر وغيرها، وأتيت أنت بشيء ففعل الشيء، أنت هنا تضمن لأنك معتدي على طريق الناس وعلى مرتفقات الناس. السلام ورحمة الله وبركاته. باب الخصومة في البئر والقضاء فيها، أي الحكم فيها أي في البئر. ولذلك يقول ابن عباس ما كنت أعرف معنى فاطر حتى اختصم عندي أعرابيان فقال أحدهما أنا فطرتها. وإذا ربنا قال الحمد لله فاطر السماوات والأرض، أي تتناسب مع قوله تعالى وكان عرشه على الماء، فما كان لا سماء ولا أرض، ولكن الله خلق السماوات والأرض لأجل أن يبتلى الإنسان ويمتحن. ولذا ربنا قال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، يعني كان أول ما نزل هو الذكر والأنثى، ثم بالعرض الأخيرة ربنا جل جلاله ألمح إلى أن الليل والنهار قد خلقا لأجل الإنسان، ولأجل أن يكون الليل والنهار رعاءين يعبئ بهما الإنسان الأعمال الصالحة، وأن الإنسان قد خلق وسخر الله للإنسان ما في السماوات وما في الأرض لأجل أن يعمل بطاعة الله. وفي سورة لقمان ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وذلك سنة التسخير سنة عظيمة. وإذا نحن نحمد ربنا في الصلاة في كل ركعة من ضمن الأسباب هذا، والسبب الآخر أن الله يستحق الحمد كما في آية العز. ما هي آية العز أيها الفتاة؟ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. سماها معاذ بن جبل آية العز. فإذا نحمد ربنا لهذين الأمرين. أي رقم وصلنا؟
لا الخصومة في البئر.
حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان بن جبلة، وهذا رجل قد أنفق 1000 درهم في سبيل الله، وكان صاحب همة في قضاء حوائج الناس. عن أبي حمزة هو أبو حمزة السكري، عن الأعمش وسلمة بن مهران، عن شقيق هو بن سلمة، عن عبد الله. طبعا هذا السند مسلسل بالفضلاء، فعبدان من شيوخ البخارى المتقنين الأجاويد، وأبو حمزة السكري معروف بالفضل والإحسان، والأعمش كان من خيار قراء الكوفة، وشقيق بن سلمة من ألمع طلاب عبد الله بن مسعود وهو أبو وائل. عن عبد الله وعبد الله الماز بميزات، من ميزات عبد الله بن مسعود أول من صدع بالقرآن وقرأ الرحمن وعلم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وأوذي في سبيل الله في مكة المكرمة. شيخ محمد بن حسن والددد واستدل بهذا الأثر على مشروعية المظاهرات، وهذا الكلام في غاية الوقت. لا هو لديه أدلة، لكن هذا من ضمن أدلته، هذا ليس بدليل. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم، أي يأخذ قطعة بسبب اليمين من مال مسلم وهو عليها فاجر بهذا اليمين، لقي الله وهو عليه غضبان. طبعا في هذا الحديث التذكير والتأكيد والتحذير من ذنب يذنبه الإنسان يسخط عليه ربه ويبقى ساخطا عليه حتى يلقاه ويلقاه ساخطا عليه. فهذه الذنوب ما ذاق الناس أمر من الذنوب ولا تجرع أقبح من السيئات، والذنب قطعة من النار فإياك والذنب. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، الآية. فجاء الأشعث فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن، في أنزلت هذه الآية، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فقال لي شهوده، قلت: ما لي شهود؟ قال: فيمينه. قلت: يا رسول الله، إذن يحلف. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فأنزل الله ذلك تصديقا له. وهي هذه يعني مناسبة نزول وليس سببا صريحا في هذه الآية. باب إثم من منع ابن السبيل من الماء، أي المسافر من الماء الفاضل عن حاجته، لأن غير الفاضل عن حاجته هو أحق به، ولكن الفاضل عن حاجته وجب عليه بذله. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش قال: سمعت أبا طرف. عبد الواحد بن زياد سمع من الأعمش، وأنتم تذكرون مرة عندنا حديث اللي يروي عبد الواحد بن زياد عن الأعمش أيضا عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا: أي إذا صلى أحدكم ركعتين الفجر فليضطجع على خفه الأيمن. وأخطأ عبد الواحد في ذاك الحديث فرواه من قول النبي وهو من فعله، لكن أبا الحسن بن القطان ماذا قال؟ قال: عبد الواحد بن زياد لم يسمع من الأعمش، والصحيح أنه قد سمع منه وقد أثبته البخاري. قال: سمعت أبا صالح يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، أي لا ينظر إليهم نظر رحمة، ولا يزكيهم، أي من الذنوب، ولهم عذاب أليم. طبعا مما يزكي من الذنوب انتظار الصلاة إلى الصلاة، وانتظار الصلاة حتى يتصلى، والجلوس بعد الصلاة. هذا الحديث في صحيح البخاري برقم 45 ذكره البخاري: وفيها الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له اللهم ارحمه. فمن أراد أن تحط عنه الذنوب بغير تعب فليغتنم ملازمة مصلاه بعد الصلاة. هذه السنة لا سيما في هذه البلاد عزيزة جدا، ليستكثر من دعاء الملائكة واستغفارهم له، فهو مرجو إجابته لقوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي لا يشفعون إلا لمن ارتضى الله أن يشفع له، أي لا يشفعون إلا لمن استحق الشفاعة. وفي صحيح البخاري رقم 647 لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة من تذر الصلاة. إذا الإنسان به حاجة جدا أن يزكي نفسه من الذنوب، وهذه الأشياء مما تطهر، لأن لدينا المغفرة والرحمة، فالمغفرة تطهر من الذنوب، والرحمة اللي هو إفاضة الإحسان، إحسان الله تعالى عليه. قال ولا يزكيهم أي من الذنوب، ولهم عذاب أليم أي موجع. ماذا قال ابن عباس في أليم أيها الفتاة؟ قال كل أليم في القرآن موجع. أنت غضبان من التصحيح أو الشيء، وهذا الغضب يمنعك من الفقه. انسى الورق والامتحان وأقبل إلى الدرس، فلعل إصغاءك فيه رحمة. رجل كان له فضل ماء في الطريق فمنعه من ابن السبيل، فيه دلالة على أن صاحب الماء أولى من ابن السبيل عند الحاجة. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، يا سلام، وهذا من أخطر ما يكون. فإن أعطاه منها رضي، وإن لم يعطه منها سقط. وهل حتى في الأصدقاء ينتفع من صديقه تجده ولا ينتفع؟ فربنا يبتل القلوب ويبتل الناس. ورجل أقام سلعة بعد العصر، أقام سلعته بعد أي متاع، فقال والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا، فصدقه رجل. ثم قرأ هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، يقول باب سكر الأنهار أي سدها، باعتباره وقت مبايعة، وقت زحام وبيع، وثانيا هو وقت عظيم جدا، وقت العصر وقت يذهب فيه النهار ويأتي بعده الليل، فهي آية من آيات الله تعالى. ولما تجد ربنا ذكر الضحى وذكر الضحى اللي هو بعد الضحى، وذكر الفجر، وذكر الليل، ذكر أول الليل، ذكر ذهاب الليل، فهي كلها آيات. وأخطر لماذا تكررت؟ حتى لا نصاب ببلادة الإلفة. ما معنى بلادة الإلفة أيها الفتاة؟ صير بريد لأنه شيء يألف يمر دائما، فدائما نتذكر. شو
يعني يخلي العبادة عادة؟
أحسن، يعني أنت سلم فيك تسوق السيارة عندك عجلة أو هذه الإشارة أصبح عندك عادة ما تحتاج منها. لكن إحنا بالصلاة ما نريد نفعل الصلاة مثل ما نغير عجلة السيارة، لا، نحتاج في كل حركة أن نقف عندها وقفة. ولكن سكر الأنهار يسدها. لما كنا في الحرب قديما قبل 35 عاما يسميها المسكار، يعني عامود، ويأتي يفتح اللوح ثم يسد، يسميه مسكار. وذاك الخمر سمي سكر لأنه يغلق العقل، ولكن هذا العقل عظيم. عروة بن الزبير لما أراد أن يقطع رجله قال له الطبيب ألا أسقيك خمرا يخف عليك الوجع؟ قال له امضي لشأنك كأنه روح، والله عجبت من أقوام يشربون هذا الخمر فلا يعرف ربهم. ولذا أشرف المعارف معرفة الله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن عروة عن عبد الله بن الزبير أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير، وهو الزبير بن العوام أحد العشر المبشرين بالجنة عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة، يعني الحرة هي الحجارة معروفة السوداء، وتحجون وسوف ترونها، في شراج الحرة التي يسقون بها النخل. فقال الأنصاري سرح الماء يمر، يعني كان المي يأتي من هنا ماء الوادي وأرض الزبير بالبداية حتى تسقى أرض الزبير، فقال اللي بعد الزبير سرح الماء، اجعل الماء يمشي حتى لا يدخل أرض الزبير، سرح الماء يمر. فأبى عليه، يعني الزبير أراد أن تسقي أرضه ثم يذهب الماء ثم يسرح الماء، فأبى عليه فاقتصم عند النبي، وهذا أقرب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوفوا هنا وجه الترجمة لما قال باب سفك الأنهار، هنا لما قال فأبى، يعني أبى أن يسرح، قال رسول الزبير اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، يعني ما أخذ ماء قليل وخلي يذهب الماء مباشرة، يعني اجعل فتحة خفيفة تذهب إليك. فغضب الأنصاري فقال أن كان ابن عمتك، يعني الأنصاري غضب في حكم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أفضل ما يكون من زبير بن صفية. فتلون وجه رسول الله يتغير، وهذا كناية عن الغضب، ثم قال اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى جذر، يعني احبس الماء كان مثل يذهب حتى تسقي سقيا كاملة بحيث الماء يتوقع ويصير على الحال. فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. طبعا هذه الآية من أخطر الآيات في مسألة الحكم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأمر الحكم ليس بالأمر الهيئ. والآية 44 من سورة مائدة إذا أصرح إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. يعني لماذا يا طه اليهود والنصارى استحفظوا كتاب التوراة والإنجيل؟
لأنها كانت يعني وقت محدد لتأتي بهذا الكتاب يكمل
جيد، يعني ربنا قد بشوف هنا أولئك استحفظوا فلم يحفظوا ولذا حرفتها، أما هذا الكتاب ربنا حفظه لأنه جميع الأزمان. لكن شوف إلى أولئك استحفظوا فلم يحفظوا، واجبنا نحن الآن يعني ملزمون أكثر بأن نحفظ هذا الكتاب لأن أمده أعظم وأطول وأجل. ولذا هذا الكتاب معجز وتلك الكتب ليست بمعجزة لأن الله لم يصفها بالإعجاز. قال محمد بن العباس قال أبو عبد الله ليس أحد يذكر عن عروة عن عبد الله إلا الليث فقط، والباقون يذكرون عن عروة عن أبيه الزبير. هكذا باب شرب الأعلى قبل الأسفل، يعني من الأعلى؟ الأعلى الذي يمر عليه ماء الوادي، وذلك كان الزبير أعلى ما هو أقرب. حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله هو الإمام العظيم عبد الله ابن المبارك قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة قال خاصم الزبير رجلا من الأنصار فقال النبي يا زبير أسق ثم أرسل، فقال الأنصار إنه ابن عمتك، فقال أسق يا زبير حتى يبلغ الجذر ثم أمسك، فقال الزبير فأحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. شوف الصحابي يحسب يعني يتوقع. ولذا ابن الصلاح ما لا يرى أن سبب النزول مسند، نقول ليس مسند، هذا من ضمن الأدلة على قولنا أن تفسير الصحابي ليس مسند وسبب النزول من الصحابي ليس مسند. لماذا؟ لأن الصحابة يجتهدون، ولذا غيرهم من الصحابة يرى أن سببها نزل في غير هذا، ولو لم يحصل هذا السبب ولا ذاك السبب لنزل في الآية لا محالة. فجميع هذه القصص الواردة هي إنما هي مناسبات وليست أسباب. باب شرب الأعلى إلى الكعبين، يعني متى يصعد هذا الماء يكون فوق الأرض. حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد بن يزيد الحراني قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير أنه حدثه أن ربيع بن الأنصار خاصم الزبير في شراج من الحرة يسقي بها النخلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير، فأمره بالمعروف ثم أرسل إلى جاره، كان أمره بالأمر الذي فيه رفض للجار. قال الأنصار أن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي ثم احتبس حتى يرجع الماء إلى الجدل واستوعى له حقه، وهو صاحب الحق الزبير. فقال الزبير والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فقال لابن شهاب فقدرت الأنصار والناس قول النبي صلى الله عليه وسلم اسق ثم احبس حتى يرجع الماء إلى جذر، فكان ذلك إلى الكعبين. إلى هنا هذا بالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد.